لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، توقفنا في اللقاء الماضي للكلام على قضية التربية، وكما ذكرنا غير مرة في التفريق بين التربية والتزكية أن التربية هي مجموعة العمليات التي تجرى على الفرد المسلم لكي يكون شخصا صالحا، لكي يصلح أن يحبه الله. هذه التربية. لقد تعجبت وأنا أطالع الجرائد، وخصوصا أنها تتكلم كثيرا في موضوع الكرة في هذه الأيام، أن المدرب قال لكي أعطيكم فريقا قويا فلابد أن تعطوني مهلة 3 سنين أعد فيها هذا الفريق. فإذا كان للعب إعداد و3 سنين وملايين، ألا يكون إعداد الفرد لكي يكون صالحا يحتاج إلى سنين، يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى إعداد؟ فإعداد الفرد لكي يكون صالحا، لكي يكون مؤمنا، لكي يكون تقيا، لكي يكون محبوبا لله، أمر يحتاج إلى سنين، إلى مجهود، إلى بذل، إلى صبر. تعجبت من الشباب الذين يريدونها طفرة، أن ينام ثم يقوم فيجد وجه العالم قد تغير، وأن الإسلام قد مكن له، وأن الدين قد انتصر وازدهر، وأن أهل الأرض قد آمنوا كلهم أجمعون. القضية إخوتها ليست بهذه الطريقة. دعونا من التفكير الجزافي الخرافي، وعلينا بالتفكير السنني. انظر إلى السنن كيف تعمل عملها. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله للناس الأمثال. فلا بد أن تفقه هذا، أن القضية أبدا لن تكون طفرة مفاجئة. هذا وارد على الله. الله قادر، قادر نعم، ولكنه سبحانه تعبدنا بالسنن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعد أن بينا أهمية التربية وكيفية التربية على منهج الصحابة، ولماذا، لماذا على منهج الصحابة، ذكرنا أسباب ذلك وأساليبه. ننتقل الليلة لنقول التربية لماذا، لماذا التربية أو أهمية التربية في 6 نقاط. أولها: التربية مهمة لصناعة الرجال. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كان يأتيه الرجل يسلم فيتشهد لم يكن له قد أديت ما عليك، بل يمرره على مجموعة عمليات طويلة يربيه فيها ويصبره يختبره ويصقله حتى يصبح الفرد صالحا. إن التربية مهمة جدا لصناعة الرجال، ومهمتها أقوى وأشد في هذه الأيام لتهيئة الشخصيات التي تندفع بعزة الإسلام لتكون نماذج تواجه الكفر وأهل الكفر. مهمة في هذا الزمان أيها الإخوة، لأننا نواجه عتاة وطغاة وفجرة وكفرة. لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات هزيلة، لا يمكن أن نلقاهم بشخصيات ضعيفة ونحن نواجه أعداء أشداء. فلابد أن نلقاهم بقلوب قبل أن نلقاهم بأجسام، لابد أن نلقاهم بيقين قبل أي شيء آخر. فهذا أمضى سلاح. لابد أن يربى الفرد المسلم أن يصلح لكي يحبه الله. لذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذه الشخصيات لا تقوى ولا تشتد ولا تصبح على مستوى المواجهة إلا بالتربية. إن الذي يهزم أمام شهوته كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي يهزم أمام هواه كيف ينتصر على غيره؟ إن الذي لا يطيق أن يهزم النوم أو يهزم الطعام أو يهزم امرأة أو يهزم أي شهوة تعرض له كيف يهزم عدوا له؟ أبدا، لا بد من التربية. بماذا تحسب أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد انتصر على الناس؟ لقد أنضج رجاله بالتربية كما ينضج الصيف بلهبه البطيء أطيب ثماره. فلما أرسلهم طوفوا، أرسلهم إلى أنحاء الدنيا طوفوا بها ولهم زئير كزئير العاصفة المكتسحة المتاجة. لا بد من رجال أيها الإخوة. نعم الذكور كثير ولكن الرجال قليل. ذكر ابن القيم ناقلا عن بعض السلف: يا له من دين لو أن له رجال. هو دين عظيم يحتاج إلى شخصيات عظيمة لحمله ونشره، شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات واسعة تعينهم على أن يسيروا به سيرا حسنا. نعم إننا بحاجة إلى رجال يملكون الفقه ويملكون العقيدة ويملكون القرآن ويملكون السيرة ويملكون المصطلح والأصول، يملكون كل هؤلاء وثقافات أخرى واسعة مما يختلط بعالمهم هذه الأيام. أبدا الذي يجلس في مكتبه أو في مكتبته ويغلق عليه بابه فقط لا يرى الناس ولا يخالطهم ولا يستمع إلى ثقافات المجتمع وآرائهم أبدا لا يتعامل مع الواقع بواقعية. ولذلك وصف بعض هؤلاء ما زال السلفيون يتكلمون من أبراجهم العاجية، سيظل يتكلم إلى الناس من برج عاجي. أما الذي ينزل ليطحن في واقع الشباب وليختلط بواقع الناس سيرى ويتعلم. إي والله في أيام الأخيرة قادني بعض الإخوة لزيارة أقربائهم ورأيت عجبا وتعلمت من ثلاث زيارات ما لم أره في الكتب، ليس لي أن أذكر الآن شيئا منها حرجا من بعض إخواني، ولكن أستميع هذا الأخ عذرا أن أحكي لقائي بأبيه. رجل كان شخصية مرموقة ومن شدة الجهد وبذل الجهد في رمضان من أجل الباطل مع يوم 27 رمضان جاءته جلطة في المخ من بذل الجهد والطاقة قبل الشهر بشهر وطيلة الشهر. وزرته لا بأس شفاك الله وعافاك الحمد لله أنت في نعمة. قال هذه نعمة إنها قسوة. كانت صدمة، ولكن بمجرد الجلوس مع الرجل وذكرت له قصة أحد الإخوة الذين زرتهم في نفس اليوم يعمل في مصنع فأدخل يده فأكلت الماكينة يده فبتروا ذراعه. ذهبت إليه قال أنا بصلي وبقرأ قرآن ليه ربنا يقطع لي إيدي؟ قلت أنت تستاهل أطعر أبتك لكن ربنا قطع لك إيدك بس. نقلتها لهذا الرجل الكبير فبدأ يفيد ويقول أنا سيب نفسي يسيرني ربنا زي ما هو كما شاء. الله أكبر هذا كلامه الفاضل. الله أكبر الله أكبر. الشاهد مع هذه الجلسة يتعلم الإنسان كما ذكرت في درس قصة أصحاب الأخدود، يتعلم الإنسان أن هناك رصيد هائل لله في قلوب البشر فقط يحتاج إلى من يستثيره يخرجه يزيح عنه التراب والركام يمحو عن أعين الناس غشاوة الغزو الفكري وملابسة الباطل وملامسته والمعيشة فيه. نعم إن كثرة ملامسة الباطل وملابسته والمعيشة فيه والضغط على الناس بالواقع المر يجعل الناس ليس لديهم أدنى وقت للتفكير في الله وقدر الله وأمر الله، فينظرون إلى الأمور نظرة المجتمع لا نظرة الدين. ولو وجهوا إلى الدين لتوجهوا. نعم إن الذي يجلس في بيته منكبا على كتبه فحسب
لن يفهم هذا الواقع كيف يغير. ولذلك الذين يجلسون خلف المكاتب يكتبون الكتب يوجهون بها الشباب فإنهم يتكلمون بغير واقعية. نريد أن ننزل إلى واقع الناس، إلى شارع الناس، لنرى ما يعانونه فنعالج المعاناة واقعيا، لنرى كيف يمكن لدين الله في الأرض واقعيا بإنقاذ هذا الشباب الذي نطالبه بقيام الليل وصيام النهار وحفظ القرآن وذكر الله وطلب العلم والدعوة إلى الله، وهو محطم أمام امرأة متبرجة بالشارع ينظر إليها في بيته، أمامه بلكونة تخرج إليها امرأة بقميص نمحاري، هو لا يستطيع أن يصوم ولا يقوم، وإن صام وقام فهي في خاطره وماله وأمام عينه. إننا بحاجة أن يربى هذا الشباب حقيقة، حقيقة واقعة. كيف؟ لابد أن نحمل هذه الدعوة بفكر الواقع، فكر سليم وصبر واحتمال وطاعة لله وتجرد وثبات على المنهج وثقة به وتضحية من أجله، ثقة بهذا المنهج لا أن نتلون ولا أن نتغير. هؤلاء الشباب لابد لهم من علم، لابد من إعدادهم بتربية من أجل هذا الدين، لأن هذا الدين لن يحمله الدهماء ولا العامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، أعدل الناس فيه، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. نعم إخوتاه، لا بد من العدول. معذرة إذا كرر بعض كلامي، وقد رأيت بعض الإخوة وبعض الشباب إذا سمعوا في ثنايا الكلام بعض الكلام المكرر ظنوا أن المحاضرة برمتها مكررة، لا، وإنما بعض الشواهد فقط، فانتبه تستفيد إن شاء الله. وأنا أحبكم في الله، وخصوصا من يظن أن المحاضرة مكررة، يصبر علي لله. أقول: يقول الله، اسمع بس بأذن قلبك. هو القرآن مش مكرر يا جماعة، بنسمعه كل يوم وكل يوم وكل يوم وما نمل. لماذا؟ لأنه لا تفنى حاجتنا منه. اسمع كلام ربك، يقول ربي وأحق القول قول ربي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لما ذكر الله القوم الذين يشتريهم، إن الله اشترى، من المشتري؟ الله. ومن البائع؟ المؤمنون. اشترى، اشترى من؟ المؤمنون. أي مؤمن يزعم أنه مؤمن يشتريه الله؟ لا، وإنما وضع الله مواصفات. تسمع القصة دي تاني، أن هناك سوق اسمه سوق النخاسة، تسمع عنه؟ سوق النخاسة ده بيتباع فيه ايه؟ عبيد، بشر، رجال ونساء. كان زمان سوق النخاسة ده موجود، يمضي الرجل إلى سوق النخاسة يريد أن يشتري عبدا، عايز يشتري ايه؟ رجل، يمضي على قد ما في جيبك من فلوس تقوم تشتري ايه؟ رجل. معاك 100 جنيه تشتري صفر، معاك 1000 تشتري شاب، معاك 10000 تشترط. أنا عايز رجل قوي البنية يصلح للزراعة ويجيد الكتابة ويقرض الشعر، طباخ ماهر وصانع حلويات ممتاز، اشترط على قد الفلوس اللي في جيبك، اشترط. إذا كنت غنيا تشترط، الله غني أم فقير؟ يبقى لما يجي يشتري ربنا يشتري عبادا مهازيل ولا يشترط؟ انتوا معايا ولا لا؟ اي ربنا يشترط ولا يشتري بالكم؟ يشترط. لماذا؟ هو غني لا يريد. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، صح ولا لا؟ ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اذا القضيه الله غني ثم هو عزيز، بتقول لا اله الا الله، هو غني عزيز ثم هو مهيمن قادر قدير، فيختار من شاء كما شاء. فاشترط في العبد الذي يريد ان يبيع نفسه، اشترط الله ان يشتريه 10 صفات. ليه يا رب؟ قال لك كده، هو كل اللي يقول انا هبيع نفسي ليك يا رب نقبله؟ لا، شرط عشان اشتريه يكون فيه 10 صفات. 1 التائبون، 2 العابدون، 3 الحامدون، 4 السائحون، 5 الراكعون، 6 الساجدون، 7 الآمرون بالمعروف، 8 الناهون عن المنكر، 9 الحافظون لحدود الله، 10 وبشر المؤمنين. هم دول 10 صفات التي يجب أن تكون موجودة فيك كاملة كاملة ثم يشتريك. 9 لا ما تنفعش، روح استوفي الشروط، استوفي الشروط. ثم كده لما يطلبوا تعيين موظف يقوموا يشترطوا نمرة 1 انه يكون معاه مؤهل كذا، و2 خبرة كذا، و3 شهادة كذا. لو استوفى الشروط ما عدا شرط يقبل ما يقبلش، وخصوصا اذا كان المتقدمين كتير. فكل العالم النهاردة بتقدر ان ربنا يشتريه، مش اي حد، حد نفسه يبيع. ها؟ من؟ يبقى قبل ما نتقدم لازم نستوفي الشروط، نحضر ايه؟ اوراق التقديم. هي دي التربية لصناعة هذه الشخصيات، هذه الصفات العشرة اذا وجدت في شخص صار هذا الشخص نموذج للإسلام، نموذج. عشان كده قلت لكم في المحاضرة بتاع زمان لابد من ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة، لابد من ايه؟ ايجاد النموذج وتوسيع القاعدة. ان نوجد نموذجا، فرد رجل ينظر اليه هو ده الاسلام، وتوسيع القاعدة حوله ان ينظر كل الناس الى هذه الشخصية هو ده. مثل اللي هو قلنا عليه في خطبة الجمعة، رجل يزن امة، رجل ايه؟ يزن امة. لما ظهر ابو بكر الصديق، عارف القضية؟ في حين مات رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقام عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب: يا ايها الناس، من زعم ان محمدا قد مات فان رسول الله قد ذهب الى ربه 40 يوما كما ذهب موسى، وسيعود ليقطع ايدي وارجل اقوام زعموا انه مات. دخل ابو بكر الصديق ونظر الى عمر، ثم مضى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: ما اطيبك حيا يا رسول الله، وما اطيبك ميتا بابي انت وامي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الى الناس فوجد عمر ما زال يتحدث، فقال: انصت يا عمر، فلم يسكت عمر، انصت يا عمر، فلم يسكت عمر، انصت يا عمر، فلم يسكت عمر. فقام ابو بكر وقال: يا ايها الناس، فترك الناس عمر واقبلوا على ابي بكر. النموذج، النموذج، افهم دي، ان النموذج اذا ظهر نموذج للاسلام على طول يكون الالتفاف، الالتفاف التلقائي الغير مصطنع والغير مشدود بعوامل مادية وإنما عوامل قلبية. عشان كده الناس سابوا عمر وأقبلوا على أبي بكر، فقال مقولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إلى آخره. انتقل مرة أخرى مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام تيمية في عصره كان معادا من كل العلماء، آراء جريئة، مخالفات لأقوال الناس واضحة، لأقوال الناس التي تربوا عليها وصعدوا عليها في كل شيء، ومع ذلك كان كل الناس يحبونه، صح ولا لا؟ كل من رآه أحبه. لماذا؟ نموذج، نموذج للإسلام، نموذج واقعي فعلا. فإذا ظهر هذا النموذج تلتف حوله القاعدة فيحتملها. المثال ده ضربته قبل كده كتير، واسمعوا مني مرة تاني لله، مش هقول انها اخيرة، ممكن اقوله تاني بعد كده. شايف ان هذا المسجد، انظر كم عمود يحمل السقف؟ 1 2 3 4 5 وجنبهم 5 ادي 10 أعمدة. 10 أعمدة تحمل السقف. وكم طوبة؟ كم؟ 100,000 طوبة. 100,000 طوبة. 100,000 طوبة جنب كم؟ 10 أعمدة. نحن نريد أن نقيم للأمة 10 أعمدة تحمل الأمة، وبعد كده بقية الأمة طوب رأس. طوب رأس هؤلاء العشرة، زي ما شبهت لك قبل كده اللي بيقولوا الجهاد الجهاد الجهاد. الجهاد ذروة سنام الإسلام، صح ولا لا؟ ذروة سنام الإسلام. يعني أجي أرمي السقف قبل ما أحمل أواعج في الأرض؟ مش ممكن. كيف يكون هذا؟ لابد من إرساء القواعد وتمتينها ورفع الأعمدة وتوثيقها، ثم بعد كده يجي السقف والسقف على العشر. انتبه. فالشاهد أيها الإخوة والقضية أننا نريد أن نربي الرجال ليكونوا هم الإسلام. قل لي هي الأمة النهاردة ما فيهاش 10؟ أقول لك لا، ما فيهاش 10 ولا واحد. نعم، ولا تيأس ولا تيأس. إن وجود رجل في الأمة سيكون هذا الرجل بمثابة الشعلة التي تنير وتجمع. انظر لما وجد في أمة مخزولة رجل كشيخ الإسلام تيمية، رجل كصلاح الدين الأيوبي، رجل كسيف الدين قطز، رجل هؤلاء كثيرون، كيف صنع في الأمة؟ فلذلك نقول أن الخير والحق والإسلام ليس كائنا بذاته، ليس كائنا متحركا بذاته، ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق. أول الحتة دي تاني. طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما كان الخير ليس كائنا متحركا بذاته ولكنه مفهوم يطبقه ويحمله ويدعو إليه مخلوق، كان لزاما لسيادة الحق أن يحمله دعاه وهداه وجند وحزب. لابد من وجود من يحملون الحق، من يتمثل فيهم الحق. سيظل القرآن الذي هو القرآن حبرا على ورق في مصاحف يؤكل من وراها عيش، يتكلف جنيه ويتباع ب5 جنيه. لابد أن يتحول هذا المصحف إلى رجل هو المصحف. وسأحدثكم الليلة كيف يصير الرجل رجلا بالقرآن وحده. لقد كان العمل الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع من أصحابه، من كل رجل من أصحابه مصحفا، أن يطبع من المصحف 10 نسخ بل مئات بل ألوف. فكان يرسل الرجل فيفتح أمة. معلش دعوني أضرب مثال لله. عبد الله بن حذافة السهمي صحابي شاب، عشان نعرف بس يا شباب احنا فين من الصحابة اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم. وأظن هذه القصة ذكرتها مرارا أيضا، معلش الجديد جاي إن شاء الله. عبد الله بن حذافة السهمي كان جنديا في جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا مع رسول الله الغزوات كلها، ثم غزا مع أبي بكر الغزوات كلها. وفي زمن عمر في غزو الروم مضى عبد الله بن حذافة لغزو الروم فأسف، وكان هرقل قد أمرهم إذا أسروا رجلا من الصحابة أن يأتوه به. فجيء بعبد الله بن حذافة أمام الملك فقال له: تتنصر وأعطيك نصف ملكي. قال له إيه؟ تتنصر وأعطيك نصف ملكي. أظن كان ممكن أنت تفكر تقول طب ما أنا ممكن واحد برضو يعملها، إن كأنه تنصر وياخد نصف الملك وبعدين يقلب عليه ويبقى مع المسلمين، حلوة دي. لا مش حلوة منك برضو. قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك ملوك الأرض ما تركت دين محمد طرفة عين. العزة والقوة والغلبة، عز. معلش هتخليني أنقل على واحد تاني بسرعة في كلمة واحدة بس، إن المسلم يعتز ويعيش عزة دينه مهما كان، ولو أنه مهزوم مخزول مقتول. بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الثانية، القصة مشهورة، أرسلت الكنيسة الكاثوليكية في إنجلترا مجموعة من الأسئلة عبارة عن 60 سؤال عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مشيخة الإسلام في تركيا، إلى الأستانة. أرسلوا إلى مشيخة الإسلام يطالبونهم بالإجابة على 60 سؤال فيما لا يزيد على 600 كلمة. وأحيلت الأسئلة إلى رجل من علماء الفتوى في زمنه، قد الأسئلة دي جاوب عليها فيما يزيد على 600 كلمة، فأخذها وبعد أن قرأها وجد في الأسئلة تهجما وإساءة بالغة للإسلام وللمسلمين ولدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجاب إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات، بل يجاب عنها ببصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. هي دي الجواب، رغم أنه مهزوم، لكن مش القضية كده، القضية أن العزة في قلبه فإذا استثير أثيره. قال له ملك إيه يا أبو ملك؟ لما قيل لشيخ الإسلام تيمية إنه بلغنا أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تملك ملكنا، قال ملكك؟ أي ملك؟ إنما أنا رجل عام، رجل أمة، ولست برجل دولة. إحنا من نحن ومال ملككم وملك غيركم؟ ما لي علاقة بالملك؟ إنما أنا رجل أمة، رجل عام، انتبهت؟ فلذلك تسار هذه العزة لأنه لا يريد من الدنيا شيئا. عبد الله بن حذافة قال ملكك وملك الدنيا لا أترك دين محمد، أصلي عليه صلى الله عليه وسلم طرفة عين. قال إذن أقتلك، قال أنت وذاك، قال أنت وذاك، اعمل أنت عايزه. فأمر بحبسه، خلي بالك أخي في الله. ثم أشار عليه الملأ، دول شباب والعرب جسمهم فيه فورة وبقى لهم شهور بعيدين عن نسائهم، أدخل إليه امرأة. فأدخلت امرأة من أجمل نساء الروم فارتمت عليه فدفعها وصار يجري منها وهي تلاحقه كأنها حية أو ثعبان يفر منه. سبحان الله العظيم. لما قلت في قصة أصحاب الأخدود، الولد كان بيجي مجالس العلم عند الراهب وأبوه وأمه يضربوه وهو يروح، والساحر يضربه وهو برضه يروح، أنتوا مين اللي بيضربكم عشان ما تروحوش مجالس العلم؟ مفيش حد بيضربك ومع ذلك ما بيجيش. ليه؟ نفس الشيء هنا، النساء ماشية في الشارع ما بتقولكش بص، ومع ذلك أنت عينك تلاحق، لماذا؟ وأنت رجل ترتمي في حضنه امرأة وهو يدفعها ويجري ويفر. حتى تعبت فخرجت وقالت أنا لا أدري أدخلتموني على بشر أم أدخلتموني على حجر، ده حجر إيه ده؟ ثم ترك من غير طعام ولا شراب حتى التوت عنقه، خلاص مش قادر يقيم راسه هيموت. ثم أدخل إليه لحم خنزير وخمر فأبى أن يشرب. لا اشرب لا. فأخرج إلى الملك، قال ما الذي منعك أن تشرب وهذا يبيحه لك دينك؟ إن عند الضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فيه فلا إثم عليه. قال نعم، أنا أعلم أن ديني يبيح لي أن أشرب وآكل، ولكن لا والله لا أريد أن أشمتك بديني، أنا ما شمتكش في أبدا. تقول شوف أبسته لما قلت له كل لحم خنزير كلب هتسمك. وهنا كثيرا ما أنادي شبابنا الملتزم، يا من تشمتون بنا الأعادي، يقولك شوف الملتزمين حرمية، شوف ما لهمش مواعيد، شوف إلى آخره. نعم، إلى أخوات الملتزمات التي يشمتن بنا كل عدو وحاسد، أعمالكم مرصودة والناس تنظر إليكم، وأي عمل ولو صغر وأي ذنب وإن دق وأي خطأ وإن قيد يحمل ويهاجم به الإسلام، فاتقين الله واتق الله أخي بالله، ولا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا في القوم الظالمين. شاهد أيها الإخوة، نعود مرة أخرى إلى عبد الله بن حذافة السامي، وقد أمر الملك أن يصلب ثم يضرب حواليه ولا يقتل، فصلب وضرب حواليه بالسهام وهو ثابت يذكر الله، ثم أنزل وأتي برجل من أصحابه معه في السجن وقيل له انظر إن لم تتنصر سنفعل بك ما سنفعل بهذا الرجل، وجيء بإناء ضخم فيه زيت مغلي وفي رواية بطاسة قد احمرت وألقي عليها فصار دخانا في لحظة، في الزيت ألقي في الزيت ففصل بين لحمه وعظمه في لحظة، فبكى عبد الله بن حذافة فأتي به: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن صاحبي هذا كان إذا صلى ركعتين صليت أربعا، وإذا صام يوما صمت يومين، وكنت أظن أني أسبقه إلى الله وها هو قد سبقني. قال: أبكي. رواية أخرى التي ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: أبكي لأن لي نفسا واحدة تزهف الساعة، وكنت أود لو أن لي بعدد شعر رأسي روحا تزهق في سبيل الله، 100 نفس تزهق في سبيل الله. هو ده الرجل أمام الفتن، أمام فتنة المال خد ملكي وتنصر، أبدا. أمام فتنة النساء مش ممكن، أمام فتنة القتل بس الروح أبدا، أمام فتنة وهكذا. هذا الثبات لكونه رجل ممن وصف الله وكأي من نبي قاتل معه إيه؟ ربيون. يعني إيه ربيون؟ ربيون يعني إيه؟ قال لك ربانيون. يعني إيه برضو ربانيون؟ يعني أناس يحبون الله بخلاصة قلوبهم. ربيون قيل قوم قد ربوا تنشأوا على الطاعة، ربوا متربيين يعني متربيين. ربيون كثير. شوف الناس اللي متربيين بقى إيه؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابر. رجل من الأنصار في غزوة أحد مر به رجل من المهاجرين، مر مهاجري بأنصاري في غزوة أحد وقد تشحط الأنصاري في دمه، هذا الأنصاري تشحط في دمه مذبوح. فقال المهاجري للأنصاري: أشعرت أن رسول الله قد قتل؟ قال: إن كان قد قتل فقد بلغ، فدافعوا أنتم عن دينكم. ربيون، ما وهنوا لما أصابهم، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. شوف الآيات دي، الآية دي دائما تراودني، لأنك تجد الأخ إذا اجتهد على أبيه يوم واثنين وثلاثة في الدعوة بعد كده يقول لك ما فيش منه فايدة. لا خلاص، على أخوه، على أخته، على جاره، على زميله في العمل، على مديره في العمل. ربنا بيقول وما ضعف، همته عالية على طول على طول. تجد المرأة زوجها ويصليش يوم واثنين وعايزة تتطلق، ليه؟ اصبري وصابري ورابطي، إذا سبتيه هيفضل طول عمره ما بيصليش. وبعدين خليك انت تخليك يصلي، خليه يصلي، استعملي أسلحتك يا ست الكل. أمال يعني هم المتبرجات بس اللي بيستعملوا أسلحتهم؟ نعم، ينبغي أن تكوني هكذا في بيتك، ربي أولادك وربي زوجك، كوني منبع خير، وكذلك أنت كن في البيت منبع خير وهدى. فما وهنوا لما أصابهم فيه سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يقول الله عز وجل مشيرا إلى أهمية الرجال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب. فلا بد إذن من دعاة بالحق ليحملوا دعوته إلى الآفاق. فما قام دين ولا انتصر مبدأ أو ساد إلا بالدعوة إلى الله، وما تداعت أركان ملة بعد قيامها ولا درست طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة. وصدق الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أيها الإخوة، التربية مهمة لإيجاد الرجال. ثانيا، التربية مهمة للوصول إلى الشخصية الإسلامية المتكاملة، لإيجاد القدوة، لإيجاد المربي. نعم، إن الإخوة الملتزمين كثر، صح ولا لا؟ خلينا نقول الملتحين، أصحاب اللحى في مصر كثير ولا قليلين؟ كثير والله، واللي يقول لك قليل يبقى ما مش واخد بالك. نعم، هم كثير، ولكن أين منهم الملتزم التزاما حقيقيا؟ أين منهم من هو على حل وتقى وعمل ودعوة؟ أين من الإخوة على هذا النمط؟ إنهم قلة قليلة. أخي في الله، بعد ما نخلص الدرس مباشرة هجيني أخ واثنين وثلاثة وعشرة عايزين نتربى يا شيخ، ازاي نتربى يا شيخ؟
اقول لك ان مشكلتنا انه على الساحة دعاة كثيرون، ولكن على كثرتهم فكثرة الدعاء لا تتناسب مع كثرة الإخوة، صح ولا لا؟
يعني دعاء اللي على الساحة عددهم كم؟ معدودون، والإخوة عددهم كم؟ وإن من انتبه إلى مثل هذا فمن سيربي من؟ خذ مني هذا المنهج في هذه الليلة، القرآن، القرآن يربيك، القرآن يصنعك، المصحف، دعك من التعلق بالأفراد وتعلق بحبل الله المتين القرآن، تشبث به، تدبر آياته، نفذ تعاليمه، أحب القرآن، خاطب به نفسك، أصلح به قلبك، ناجي به ربك، اجعله إمامك يقودك إلى الجنة. إنني أقول وبمنتهى الصراحة أن صلتنا بالقرآن ما زالت سيئة وضعيفة، حتى الحفظة منا. هات لي أي أخي يقوم دلوقتي يقول أنا حافظ القرآن، لنقول له سمع كذا، قل معلش محتاج أراجع، صح؟ هذا لا يعد بحافظ، رغم أنه إذا قسنا إلى هذا العدد كم واحد فينا حافظ القرآن كله؟ ستجد كم؟ 10%؟ 5%؟ 2%؟ 1%؟ 1 في 1000؟ تقريبا النسبة هكذا تقريبا أو أقل. ولكن بعد الحفظ يا أهل القرآن ماذا صنع القرآن في قلوبكم؟ ينبغي أن يعرف صاحب القرآن بليله إذ الناس نائمون، وبجده إذ الناس يلعبون، وبصمته إذ الناس ينطقون. ده كلام عبد الله بن مسعود. نعم، فأين أهل القرآن؟ القرآن يصنعك. تعال لأنتقل لك آيات سريعا سريعا وبمنتهى السرعة تربى عليها. أولا الرجل المربى، نحن نحتاج رجلا متكاملا في صفاته البشرية، ملامح التقوى والخشوع بادية عليه. قال الله إن أكرمكم عند الله ها أتقاكم، قال الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود حقيقي مخبت. انتبه، لسه أخ بيقول لي في كتاب في السوق ظهر بيقول إن الصلاة في البنطلون باطلة. لا مش باطلة، ولكن مكروهة، فيها شيء من التشبه. أنا بقول أنت مضطر تروح الجامعة بالقميص والبنطلون، نعم، ومضطر تروح الشغل بالكرافتة، نعم، ومضطر تروح الشغل ما أظنش مضطر بالكرافتة دي، لا أقصد مضطر بالقميص والبنطلون، ها، ومضطر تروح الشغل بالقميص والبنطلون، لكن تيجي المسجد بالقميص والبنطلون ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ نعم، قلت في الهزيمة النفسية إذا كنا نقول إن القميص والبنطلون فيهم نظر. الشيخ ابن باز يقول لكل أمة زيها، قد يكون الواحد عايش في بيت هو زيهم في بيتهم كده، اتولد بقميص وبنطلون يا أخي، هو طلع كده في بيتهم، ما ينفعش يلبس جلابية، خلاص مش شرط الإسلام إنه يلبس جلابية، ولكن ينبغي أن يعرف أن أكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد. ولكن كيف نصنع في شباب يعلق على قلبه علم أمريكا؟ ده يبقى إيه بقى؟ على قلبه وفي سيارته وروحه في الكوكاكولا والكنتاكي. هذا جيل، جيل النهاردة اسمه جيل ايه مش عارف، المهم اللهم صل على النبي محمد وعلى آله، جيل سلاحف النينجا وا 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 الى اخره. نحن اننا ينبغي ان يظهر سمتنا. بعض الناس يخدع يقول لك شوف احنا برضو الإسلام دين الوجاهة ودين النظافة ودين المنظرة ودين الأوانطة. ينفع الكلام ده؟ لا أبدا. نعم ألبس قميصي هذا وعمامتي هذه وأخرج، ليس عيبا أبدا أن يكون لدي قميص واحد، قميص يعني جلابية، قميص واحد، ولكن عيب أنه يبقى مش نظيف. نعم ليس عيبا أبدا أن أملك قلنسوة، قلنسوة يعني طاير، ها، قلنسوة واحدة، ولكن عيب أنها تكون مش نظيفة. ليس عيبا أن أطيل شعري ولحيتي، ولكن عيب أنها تكون مش مهذبة. نعم هنا يبقى القضية مش قضية قميص بنطلون لكي يحترمني الناس، لا مش شرط، بل تكامل المظهر على زي يرضاه الله وإن أبى الناس، فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله وأرضى عنه الناس. إذن نحتاج رجلا مقاييسه شرعية. لذلك إذا اختلت المقاييس يا شباب في الملابس،
المقياس في الملابس يقول لك أصل الواحد لما يبقى لابس بدلة وجرفتة ودبوس ومنديل أهرام ودبوس في الكم وانسيال، لا مش انسيال، لا هو راجل محترم يعني، فها إذا دخل على الناس ويحترموه ويوقروا، لا احترموا البدلة. أنا مش عايزه يحترموا البدلة، عايزه يحترموا اللي جوه البدلة.
نعم ينبغي أن تكون مقاييسك هكذا. مش الرجل لما دخل على عمر بن عبد العزيز ولد صغير يذكر أنه كان الإمام الشافعي، فبدأ يتكلم فقال يا غلام أليس في القوم من هو أسن منك؟
الولد نطق قال لو كانت الأمور والسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة.
قال لو القضية بقى بالسن كان إيه؟ أنت مش أكبر واحد في البلد.
وإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا فهو أحق بالكلام من غيره،
صح كده؟ فلما نطق
سكت عمر بن عبد العزيز، استكبروا، قال لك بس ده كبير
مهما يقول. فأنت لما تدخل بقميصك وعمامتك الناس يبدأوا يتريقوا عليك، ساعة تتكلم
يحترمون، صح؟ ليه؟ لأنك ستنطق بالحكمة وفصل الخطاب.
يبقى أول ضابط للمسلم أن المظهر لا قيمة له إلا ما جعل الشرع له قيمة.
احنا دايما نقول ان اللحية ليست هي الاسلام ولكن اللحية من الاسلام،
صح؟ وان القميص ليس هو الاسلام وانما من الاسلام، وان النقاب ليس هو الاسلام وانما من الاسلام.
فاذا صلح الباطن وصلح الظاهر كان الكمال،
كان الكمال.
واصلاح الظاهر سبيل لاصلاح الباطن. يقول عبد الله بن مسعود لم يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب.
لما يشبه زي وزي حتى ايه؟ يشبه القلب القلب. لما تجرب تصلي في القميص المخطط ده وتاني يوم تصلي في قميص ابيض،
مش قميص بقى من دول، قصدي جلابيه بيضة وعمامه وطيب، وانت متعطر ومتطيب وتقف تصلي، ستجد قلبا غير قلب البنطلون،
ستجد قلبا اخر. ولا بد كمال الهيئه، كمال الهيئة. شاهد يا شباب، نعود فنقول أننا نريد رجلا متكاملا في صفاته البشرية. ملامح التقوى والإخبات بادية عليه، مربى
على قول الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود،
لكن
هدوءه وحياؤه لا يخدعان فيظن الظان أنه ضعيف.
كلا، إنه رجل لا يحني همته لغير الله، ومن عدا ذلك فهو قوي صلب شديد المراس. إنه مربى
على قول الله أشداء على الكفار رحماء بينهم،
إنه مربى على قول الله وليجدوا فيكم غلظة.
إذا حاول أحد النيل من دينه يحفظ جيدا واغلظ عليهم.
إنه كما وصف الشاعر
ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير.
قصة البراء بن مالك أخو أنس بن مالك. البراء بن مالك زي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان دقيق الجسم، لكن مع دقة جسمه هو اللي قطع رقبة مين؟
أبو جهل.
البراء بن مالك
كان دقيق الجسم، سبحان الله.
أنصحكم يا شباب أن تقرأوا قصة حياة البراء بن مالك من سير أعلام النبلاء. أخو أنس بن مالك، موقفين اثنين بسرعة أسردهم عشان أقول لك أن الرجل قوته مش بجسمه، مش عشان طويل وعريض واكتافه عريضة وعضلاته مفتوحة بودن القوي. ممكن واحد يبقى كده طويل وعريض اكتافه وعضلاته مفتوحة وساعة ما تقول له بخ يقع.
القوة قوة القلب، قوة المؤمن فين؟ في قلبه. في موقعة اليمامة، عارفين موقعة اليمامة دي كانت فين وامتى وليه؟ حد عارف؟ مفيش؟ محتاجين تاريخ والله. أمة ليس لها تاريخ أمة ليس لها هوية. لازم تعرف تاريخك عشان تعرف أنت مين. موقعة اليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب في عهد أبي بكر الصديق. أرسل إليهم جيشا بقيادة عكريمة بن أبي جهل، فهزم جيش مسيلمة جيش عكرمة وعاد الجيش مهزوما. عاد الجيش مهزوما بسبب ماذا؟ معلش لازم نفهم ونستفيد. مسيلمة قاعد كده في مفاوضات فقال له شوف
لواحد من أصحابه: اطلع يا أحمد فوق الجبل ده ورمي نفسك من فوق. طلع فوق الجبل ورمى نفسه، وقع ميت. قال له: أنا عندي 50,000 من هؤلاء، إن الواحد منهم بصباعي يكون. أهل مسيلمة كانوا بيعادوا الإسلام لعصبية، قالوا: كذاب اليمامة اللي هو مسيلمة أحب إلينا من صادق مضر. يقول مسيلمة ابن بلدنا، فإحنا بنحبه حتى لو كان كذاب، ونكره محمد لأنه مضر حتى ولو كان صادق. فعندهم عصبية جاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، إيه؟ حمية الجاهلية. طب نعمل إيه ساعتها؟ لما يعتز بكل ما هو أمريكي، لما يفتخر بكل ما هو ياباني، لما يعلى ويرفع كل من يجري في عروقه الدم الأزرق دم اليهود، بما نعتز؟ اسمع كلام ربك بقى، مش مني أنا. ربك يقول إيه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، ها؟ حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لازم ساعتها تنزل السكينة على قلوبنا، حين نرى الاهتزاز بكل ما هو غربي أو شرقي بعيدا عن كونه مسلم، نعتز بكل ما هو إسلامي. من استعرش من حاجة أبدا ولن انكسف من حاجة إطلاقا طالما أن هذا الشيء يمت للإسلام بصلة. شاهد إن جهز أبو بكر الصديق جيشا آخر، ومضى الجيش وقتل قواده الذين رشحوا للقيادة، ثم اختير خالد ابن الوليد لقيادة الجيش. فلما ولي خالد القيادة قال: تمايزوا أيها الناس حتى ندري من أين نؤتى. الناس كانوا خلطبيطة زي حالتكم كده، انتوا قاعدين أنا مش عارف مين فيكم كذا وكذا وكذا، معلش ما دي ما تتقلش، مثلا يعني كانوا الناس فساعة ما العدو يحمل يقوم ناس في قلب الجيش يرجعوا ورا، يقوم كل الناس يجروا. قال لهم: لا، هنصنفكم بقى مين كذا ومين كذا ومين كذا. يعني بمعنى إن وضع كل أبناء قبيلة في جهة، وضع الأول الأنصار في جهة والمهاجرين في جهة ومسلمة الفتح في جهة، ثم صنف داخل نفس الجهة داخل المهاجرين كل قبيلة تحت راية، ثم صنف داخل القبيلة كل أبناء عم تحت راية، بس عشان تبقى الأمور واضحة بقى. اللي يجري يقول: أيوة، اللي يجري فلان نجيبه بقى من قفاه. هي دي قضية إنه كليه ما بتقولش الإسلام. معلش أحل لك الإشكال ده بسرعة لله. ليه بتقولوا سلفيين؟ مثلا للتمايز. لو ما فيش مش مشكلة، لكن لازم عشان تتميز أنت مين؟ عشان كده فتوى الشيخ الألباني لازم تقول: أنا مسلم. الشيخ الألباني بيقول كده: سلفي يعني على منهج السلف. القضية مش قضية اسم وراية، ما فيهاش إطلاقا لا بيع ولا حزب، ما فيهاش مطلقا لا سمع ولا طاعة، فيهاش حاجة خالص، الارتباط فقط بمنهج. ايه هو المنهج؟ انك كتاب والسنة بايه؟ بفهم سلف الأمة. يعني ايه برضو؟ وضح اكتر، اوضح يعني لما يجي ربنا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيجي عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا اله الا هو انه الغناء، ويجي بعد منه الشيخ يوسف القرضاوي وحسنين عبد السلام وعبد السميع كساف وحسن وفلان وفلان، يقولوا انه مش الغناء. اقول له: قولوا اللي انتوا عايزين، ادام عبد الله بن مسعود قال انه الغناء يبقى ايه؟ انتهت القضيه، عندي خلصت من زمان. لما نيجي النهارده واحد ينزل لك احداد الاختلاف انه هيفصل في قضيه قراءه الفاتحه خلف الامام، نقول له مش هتقدر، لان ابو هريره وعائشة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري اختلفوا فيها ورضوا بالاختلاف، واحد قال يقرأ واحد قال ما يقرأش، وفضلوا صحابة. فأنت النهاردة مش هتقضي على الاختلاف، ما وسعهم الاختلاف فيه نختلف فيه، وما لم يسعهم الاختلاف فيه فلا نختلف فيه. واضح المنهج ده؟ في حاجة تزحف ان القرمة مش بدماغ أنا ولا دماغ فلان من الناس، كما فهم الصحابة زي ما ربنا قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هي دي القضية، منهج للتميز. إن إحنا ما بنفهمش الإسلام، معلش ما حدش يزعل مني هقولها لله، ان فهم الاسلام في ضوء الاصول العشرين للامام حسن البنا، لا، عندي فهم الاسلام في ضوء فهم الصحابه بمنتهى الصراحه والوضوح، ويبقى هو ده المنهج. تمايز حتى ندري من اين نؤتى، نشوف بقى الحق فين وهيوصل مع مين. الشاهد نعود، تمايزوا ايها الناس حتى ندري من اين نؤتى. وحمل خالد بن الوليد فالجاوا مسيلمه وجنوده الى الحديقه، حديقه واسعه عليها اسوار عاليه فيها ابراج رمايه، وبقوا داخل الحديقه. المسلمين يلفوا حوالين سور الحديقه، ندخل ازاي؟ مش ننط من فوق السور؟ مش ممكن. بدا جنود مسيلمه يعملوا حركه خطيره، انهم يجيبوا خطاف، عارفين الخطاف بتاع الجزار اللي هو بيقولوا عليه المجوز، ويحموه في النار لحد ما يبقى احمر، ويرموه بسلسله من فوق على الجيش، يروحوا جاي الخطاف في ظهر واحد من المسلمين يخطفوه يطلعوه، على ما يطلع فوق يكون مات، وبعدين يرموه للمسلمين ميت. نكد. وقف الصحابه محتالين يفكرون نعمل ايه. في لحظه رموا خطاف فوقع في كتف انس بن مالك. الخطاف نزل راح واخد كتف انس بن مالك وجروا الخطاف، انس بن مالك طلع فوق هياخدوه، فجرى البراء وقبض على السلسلة ويده تشيط، السلسلة مولعة نار، يده تشيط نارا، وخلص أخاه من الخطاف وألقى لهم السلسلة. ثم قال احملوني داخل ترس وارموني داخل الحديقة وأنا أفتح لكم الباب. شوف الرجل بعد كده لما جم يشوفوا إيده لقوها عظم من غير لحم، اللحم راح فين؟ في النار سلسلة. فعلا حملوه داخل، عارفين ترس يعني درع، داخل درع، معلش اسف، بالظبط دلوقتي زي اللي بيستعملوه الدش، الطبق ده بتاع الدش هو كان الدرع زي كده بالظبط، يحطه كده على صدره، فهيحطوه جوه الطبق ده. ما هو دلوقتي كل ما هو مقرب صار يستخدم موحد. المهم وضع داخل الطبق وحمل على اسنه الرماح، وهو اول جندي في سلاح المظلات الاسلاميه، والقوه داخل داخل الحديقة من فوق السور. شوف تخيل معي، شالوه فوق رماح هذا الدرع، وهوب رموه، نزل ومعه الطبق مسكه فوق دماغه ومشي في الطبق، يضربه في ظهره بقى في الطبق، ها، حتى وصل إلى باب الحديقة ففتح، ودخل المسلمون ففتحوا الباب. الرجل ده لو تخين زي حالاتي يتشال جوه درع، مش ممكن، مش ممكن، وإنما حمل لكونه دقيق الجسم. ولكن انظر، فالقوة ليست في الجسم. أنا سقت كل ده عشان شايف إن القضية مش قضية الجسم وإنك تلعب سويدي وإنك وإنك، لا لا لا، مش دي القضية إطلاقا. القضية إن يبقى في قلبك قوة. وسبحان الفتاح العليم، امبارح في الدرس بقدر الله عز وجل أن فتح الله علي كيف يقوي المسلم قلبه. طبعا أنتوا عرفتوها امبارح بقى، خلاص مش هقولها تاني، بس ما أنتوا بتقولوا بتعيد. طيب صلي صلى الله عليه وسلم. والله انا بحبكم في الله، مش عايزين تروحوا بقى؟ طب صلي. طيب اللهم، والله انا عجباني صلاتكم على النبي علي وعلى اله الصلاه والسلام، يا رب صلي على النبي واله وسلم تسليما كثيرا. انتبه، قلت ان لتقويه القلب امران، اولهما مراقبه الله، والثاني حب الله. الدليل بسرعه بسرعه خلص. الدليل على المراقبة أن موسى عليه السلام لما قال ربي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فلما موسى عليه السلام استشعر إن ربنا معاه بيسمع ويرى، أخذ من هذا قوة. ربنا قال له كده، فأتيا فرعون فقولا إنا رسولا رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جيناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ شوف الجواب، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي. واسترسل، راح الخوف، انتهى، مفيش خوف. والآيات اللي أنا أشرت لك ليها قبل كده عشان تحفظها وما تنساهاش أبدا وتخليها في دماغك ما تفلتش من راسك إطلاقا، إن اسمع، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا
قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال إيه
كلا اسمع مين يقول كلا هنا الله قال له كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون
نفس الكلمة
كلا
بعدها بورقة لو مصحفك زي مصحفي اللي هو مصحف الحرمين الشمرلي القديم اللي احنا بنحفظ عليه هتلاقي 307
آخر كلمة في السطر الثاني قال كلا 309 أول كلمة في وسط السطر صفحة 309 في وسط السطر الرابع
قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا
هيا كلا اللي اتعلمها من ربنا عمل فيها ايه أنا هنا ليه
قال كلا إن معي ربي المراقبة تقوي القلب لما تحس إن ربنا سمعك وشايفك يبقى بتتصرف بحول الله وقوته
يبقى يقوي القلب من واحد ايه انطق المراقبة اتنين
المحبة انك تحب ربنا يحبك لو حبك يبقى قلبك قوي
الدليل
قال الله فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذ بيها لأعيذن خلاص سيف ما يحبك يبقى تصرفاتك من توفيق الملك خلي الدنيا كلها تقف قصادك وليكن إذا أحبك انتهت عشان كده قلت لكم مثال إن موسى عليه السلام كان في اللفة وفرعون وهامان وقارون كانوا في أعظم طغيان ومع ذلك لما ألقى الله محبته على موسى انتصر موسى على كل هؤلاء وألقيت عليك ها محبة مني ولتصنع على عيني
يا رب حبنا يا رب محتاج
إن ربنا يحبك فهل قوة المسلم في قلبه وليست في جسمه فالمسلم نعم مخبت نعم خاشع نعم وجل نعم مخبت هاتف ومع ذلك هو قوي القلب إذا استثير ثار
نعم نكمل مشروع التربية ثم نريد رجلا
حسن الأخلاق يألف ويؤلف مربى على قول الله فبما رحمة من الله لنت له مربى على قول الله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم مربى على قول الله أذلة على المؤمنين
إنه مربى على القرآن على حسن الأخلاق ما يطلعش من لسانه العيبة مؤدب محترم عالي الهمة في الأدب ثم نريد رجلا مستعليا بإيمانه مربى على قول الله ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم
الأعلون إن كنتم مؤمنين
مربى على قول الله ولله العزة و
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
هو مستعل بإيمانه غير متكبر ولا مغرور ولا منتفس ولا مختال مربى على قول الله
ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
وفي آية الإسراء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
ثم هذا الأخ عفيف مربى على العفة
عفيف عما في أيدي الناس صقلته التربية فلا يهوي في الشبهات ولا في الشهوات صامد في وجه الشهوات وإن أحس بلزعها في أعصابه
مربى على قول الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا واخد بالك من الآية دي يعني ايه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يقول لك انا مش قادر خلاص الجامعة دي فتنة المشي في الشارع فتنة الوعاد في البيت فتنة عشان التلفزيون والصور والاغاني طب وبعدين موت يا اخوي لا انه مستعفف رجل قوي ثابت صامت
ما يجيش يقول لك سبحان الله العظيم، يقول لك الأخ فلان تعبان عايزين نستلف له 5000 جنيه عشان يتجوز. ليه؟ لا أحجب ما سمعت، الأخت فلانة ما عندهاش أولاد عايزين نستلف 5000 جنيه عشان تعمل عملية طفل الأنابيب. صار السلف النهاردة والقرض والاقتصاد والجمعيات أسهل شيء على الناس للأسف الشديد. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الرضا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب، الرضا، الرضا بما أنت عليه. أحد الإخوة ما عندوش أولاد، ترضى أن يسلب الله منك الإيمان ويديك 12 ولد؟ لا طبعا. طب حافظ القرآن ترضى أن ربنا يأخذ القرآن ويديك 10 أولاد؟ لا طبعا. واحد عايز يتزوج ترضى أن تسلب الالتزام وتزوج؟ للأسف ممكن تلاقي حد يقول آه أرضى. معلش ما أصلا وقعت في الورطة دي قبل كده، لما ولد ماشي مع بنته وقفت معاه يا ابني اللي انت بتعمله ده حرام، ترضى أن أختك تمشي مع ولد؟ قال لي آه أرضى عادي أدام يحافظ عليها خلاص. قلت ما هي القوانين اللي كانت تنفع زمان ما تنفعش دلوقتي، ما تنفعش صحيح، ما ينفعش توجه أسئلة بهذه الطريقة، لأن الأولين كان عندهم مكارم الأخلاق، النهاردة ما فيش، الأخلاق في الحضيض للأسف الشديد. فعشان كده مش كل واحد يسأله الأسئلة دي، عشان واحد ياخذ الكلام ويروح يقوله فبعد كده يلاقي الصد، أو يقول آه آه ياخذ مني الإيمان ويديني ولاد، إيه يعني؟ لا انتبه. فالشاهد أن الإنسان المسلم الذي نريد أن نربيه مربى على الاستعفاف عما في أيدي الناس، عينه ما بتبصش على العربيات اللي بتلمع، ولا على الفترينات اللي فيها معروضات، ولا على البنات اللي ماشيين، ولا على الرجاله اللي لابسين، ابدا. امال عينه على ايه؟ عينه على السماء يقول سبحان الله، على الشجر يقول سبحان الله، على مخلوقات الله. يبص الايد لصوابعه، لعقل صوابعه، لرسمه ايده، لتقسيمتها، ازاي ربنا الدهال وتقدر تشيل وتحط؟ فيقول الحمد لله على نعم الله، يتذكر النعم، مستعفف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إنه مربى على قول الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. زي ما قلت لك ما يبصش لواحد راكب عربية مرسيدس، أو واحد راكب شروكي، أو واحد راكب فورد، أو واحد راكب رولز رايس، إيه كمان، واحد راكب عربية من العربيات يقول يا سلام شفت، يا رب مدي العيال عربيات يلعبوا بيها وانا اتبهدل في المواصلات. اتعترض على الله؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ليه؟ لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. شوف لما عمر دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم أثر الحصير في جنبه بكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج، وأنت وأنت رسول الله يؤثر الحصير في جنبك، غضب صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. علمتها لكم زمان إن الواحد لما يشوف حاجة حلوة يقول إيه؟ أكيد في الجنة في حاجات أحسن من دي ولا لا؟ في الجنة في حاجات أحسن من دي ولا لا؟ على الأقل دي تشافت في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني لما تيجي في الجنة وتقول له يا رب أنا عايز أركب طيارة فانتوم، يركبك؟ آه يركبك. إيه لا؟ لهم فيها ما تشتهيه الأنفس. مش هقول لك بقى العربية كذا ولا كذا، اركب اللي أنت عايزه، يكون أمتع مما تتخيل وأكبر مما تتصور، بس المهم نوصل لها. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهو عفيف عما في أيدي الناس. ثم هو الرجل المربى يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، مربى على قول الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنه مربى على قول الله جل جلاله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنه مربى على قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم هو متزن معتدل في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب، مربى على. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، مربى على الوسطية، عقله
يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة، ثم هو يعيش واقعة فلا يهيم في برج عاجي من الأحلام والأفكار. إنه متزن متوسط، ولا اكسر اضرب اجري روح، لا، وبرضه يغني ويرقص يقول لك هنبني الإسلام، لا، وإنما عاقل مربى على فكر متزن، يتعلم ويعبد ويدعو، مربى على قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ذا العلم وعملوا الصالحات ذا العمل وتواصوا بالحق، أدي الدعوة، وتواصوا بالصبر لا يستعجل. ثم هو متزن أيضا في نظرته للدنيا والآخرة ومتوازن. يعني إيه؟ يعني إيه متزن ومتوازن؟ متزن ومتوازن في نظرته للدنيا والآخرة. أضرب لها مثال سريع عشان الوقت كده خدنا، أنه مش مطلوب أن كل الملتزمين يبيعوا عطور ومساويك قدام المسجد، ولا مطلوب أن كل الملتزمين يشتغل من 6 الصبح ل10 بالليل عشان يصنع الدنيا. نعم، صناعة الحياة واجبة علينا، أن يكون لنا دور في الأمة، لا ينبغي أن يكون اقتصاد الأمة في أيدي أعدائها، وفي ذات الوقت لا تأخذك الدنيا. فهو متزن ومتوازن، مش معنى أنه هو بنقول له أنت رجل آخرة إنه هو خلاص يسيب الشغل ويسيب الحكومة ويسيب الدنيا كلها ويجيب له شوية مساويك وشوية عطور ويقعد قدام المسجد يكسب كل يوم 3 جنيه يأكل بيهم وينام خلاص. مش مطلوب أن كلنا نكون كده، ومش مطلوب في نفس الوقت لما نقول له اصنع الحياة ان يروح يشتغل من 6 الصبح ل10 بالليل، لا، اين دينه يومئذ؟ وانما متزن ومتوازن، انه مربى على قول الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. انه ليس سلبيا ولكنه عملي، قوة فاعلة في الأرض يريد تحقيق هدفه. نعم، أعيدها مؤكدا ومربيا أن الملتزم لا ينبغي أن يدع الناس يحلون له مشاكله، لا، لازم تحل مشاكلك بنفسك. مش القضية إن الإخوة يعملوا لك جمعية ويجوزوك، ويعملوا لك جمعية ويفتحوا لك دكان، ويعملوا لك جمعية لا لا، بنفسك فتحرك وابذل واعمل اي عمل ما دام حلالا، ما دام حلالا ليس عيبا، اي مهنة اي وظيفة تأكل حلالا وتعيش حلالا، تعيش على الكفاف وترضى بما قسم الله لك. ثم هو يشعر بالمسؤولية المؤدية الى انطلاقه في العمل. انا مضطر اختم الان، وان كانت قد بقيت اهم نقطة في الموضوع كله في التربية، ان تصورات المسلم سليمة عن الله وأسمائه وصفاته، عن الدين والحياة والشريعة والناس، إنها الشخصية الوسطية التي استمدت تصوراتها من القرآن. هذه ما سنتوقف معها اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.